بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا مستجابا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا، اللهم لا تجعله حجة علينا فنضل أو نذل أو نزل يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، إخواني الأحبة من الطلاب وطالبات العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه إلى تفصيلاته التي فصلها في قضية ما يتعلق بآيات الصفات، فيما يتعلق بآيات الصفات. وقد تكلمنا إخواني الأكارم عن منهج أهل السنة والجماعة في قضية الإثبات، وأن الإثبات لا يقتضي مطلقا التجسيم أو التشبيه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالإثبات هو لشيء أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة نزيدها على ذلك. وعليه إخواني الأكارم، فإن أهل السنة والجماعة أثبتوا هذه الصفات، أثبتوا هذه الصفات. ومن هذه الصفات التي تحدث عنها رحمة الله تعالى عليه قوله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. هذه الصفة إخواني الأكارم هي من الصفات التي ثبتت في القرآن الكريم، ثبتت هذه الصفة في القرآن الكريم، فلله سبحانه وتعالى وجه يليق به، وهذا ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف. ومن أدلة الوجه كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فهنا يريدون وجهه فيها دلالة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأدلة على هذا إخواني الأكارم في إثبات صفة الوجه قول الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذه الصفة فيها دلالة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة أثبتها أهل السنة والجماعة وأهل الحديث كذلك. وقد بيّن ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 15 أن هذه الصفة أثبتها كذلك المتكلمة الصفاتية، ومنهم الكلابية والأشعرية والكرامية، وكان ممن ينفيها الجهمية من المعتزلة، ومذهب بعض الصفاتية من الأشعرية، حتى أن ابن تيمية رحمه الله قال: صار بعض الناس من الطائفتين كلما قرأ آية فيها ذكر الوجه جعلها من موارد النزاع، فالمثبت يجعلها من الصفات التي لا تتأول بالصرف والنافي يرى أنه إذا قام الدليل على أنها ليست صفة فكذلك غيرها. فالنافي يرى أنها إذا لم تكن صفة فغيرها من الصفات والآيات في الصفات تكون كذلك. وقد بيّن ابن تيمية رحمه الله تعالى شيئا من مساق هذا النزاع الذي جرى بين أهل العلم، فقال: مثال ذلك قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية أثبتها في آيات الصفات وأدخلها في آيات الصفات طوائف من المثبتة، حتى أن ابن خزيمة رحمه الله قرر بأنها آية من آيات الصفات. يقول ابن تيمية رحمه الله: لما اجتمعنا في مجلس معقود وكنت قد أمهلت كل من خالفني 3 سنين، إن جاء بحرف واحد عن السلف يخالف شيئا مما ذكرته كانت له الحجة وفعلت. ابن تيمية يخبر أنه جعل المعارضون يفتشون الكتب، فظفروا بما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. البيهقي له كتاب اسمه الأسماء والصفات، والبيهقي من المعلوم أنه من الأشاعرة، من أئمة الأشاعرة المتقدمون. طبعا الأشاعرة المتقدمون يختلفون في كثير من الأحيان عن طريقة الأشاعرة من المتأخرين. من أراد أن يقرأ طريقة الأشاعرة من المتقدمين ويرى أنها قريبة من معتقد السلف، على طبعا وجود أخطاء فيها كذلك لا تخلو، من أراد أن يقارن فليقارن بين كلام البيهقي مثلا وبين كلام الباقلاني من جهة، وبين كلام الرازي والعضد الإيجي من جهة، سيجد الاختلاف القوي. هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: المعارضون يفتشون في الكتب فظهروا بما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات في قول الله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. البيهقي ماذا فعل؟ ذكر عن الإمام مجاهد بن جبر المكي والشافعي أن معنى قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله أي أنها قبلة الله. يقول ابن تيمية رحمه الله، وقد كان يحكي قصة جلوسه في هذا المجلس، قال أحد كبرائهم في مجلس ثاني أنه أحضر نقلا عن السلف في التأويل. تأويل ماذا؟ تأويل معنى قول الله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. ابن تيمية رحمه الله عنده حدس، يقول رحمه الله تعالى: فوقع في قلبي ما أعد، فوقع في قلبي ما أعد. فقلت: لعلك قد ذكرت ما في قول الله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال: نعم. يقول ابن تيمية رحمه الله: فقلت: المراد بها قبلة الله. فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي وهما من السلف. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولم يكن هذا السؤال يرد علي، فإنه لم يكن شيء مما ناظروني فيه صفة الوجه ولا أثبتها، لكن طلبوها من حيث الجملة، وكلامي كان مقيدا كما في الأجوبة، فلم أرى إحقاقهم في هذا المقام، بل قلت: هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا، ولا تندرج في عموم قول من يقول لا تؤول آيات الصفات. قد يأتي أحد فيقول إنه أنا ذكرت إنه هذه الآية من آيات الصفات، صحيح أنا ذكرتها ولم أذكرها فحسب، بل مباشرة أتيت بكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. لماذا؟ حتى أبين أن بعض السلف أثبت هذه الآية فجعلها من آيات الصفات كابن خزيمة مثلا، وبعضهم لم يجعلها من آيات الصفات كالإمام مجاهد بن جبر المكي والإمام الشافعي، وابن تيمية وافقهم في ذلك. فدل هذا على أن هذه الآية في حقيقة الحال ليست من آيات الصفات، وإن كان بعض أهل العلم ممن كانوا من المتقدمين من سلف هذه الأمة جعلوها من آيات الصفات. فإذا هنا المراد من ذلك، لماذا أوردت هذا كله؟ لأبين يا إخواني أنه إن كانت هنالك آية قد تنازع فيها بعض أهل العلم، ركزوا على هذه القضية تحديدا الآن، إن كانت هنالك آية قد تنازع فيها بعض أهل العلم، يحتاج يا أخواني الدرس إلى تركيز. لذلك قد آتي بأشياء أحيانا فأذكرها ثم بعد ذلك أنقضها لمراد ما، حتى أختبر قوة تركيزكم. أقول يا إخواني الأكارم، الآية هذه فأينما تولوا فثم وجه الله، على الصحيح أنها ليست من آيات الصفات، لكن هل يعني ذلك أنه إذا ما كانت من آيات الصفات أن صفة الوجه ليست ثابتة لله؟ كلا. هنا النقطة. مثلا أعطيكم مثال على ذلك، قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. في جاءت قراءة بل عجبت ويسخرون، جاء بعض أهل العلم كالإمام شريح وقال أن الله سبحانه وتعالى ليس من صفاته أنه يعجب. ممتاز. نقول لماذا؟ قال لأنه قرأ قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، فقال عجبت هنا إيش؟ عجبت هنا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى لا يعجب. فنقول إن كانت هذه الآية بالنسبة لك لا تدل على صفة أن الله سبحانه وتعالى يعجب، فهنالك آية تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعجب، وهي القراءة الثابتة بل عجبت ويسخرون، فضلا عن أحاديث أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة أن الله سبحانه وتعالى يعجب. لكن عجبه ليس كعجب المخلوقين. إذن قد يأتي أحد فيقول يا إخوان الأكارم هذه الآية ليست من دليل الصفات. نقول نفيه لأن تكون آية من آيات الصفات أو حديثا من حديث الصفات لا يعني نفي أصل هذه المسألة، انتبهوا يا إخوان. طيب بناء على ذلك نقول إنه الدليل على هذا على موضوع آيات الصفات: ويبقى وجه ربك، وقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أما قول الله فإنما تولوا فثم وجه الله، فالصحيح خلافا لابن خزيمة أنها ليست من آيات الصفات، وإنما هنا معنى قول الله عز وجل فثم وجه الله يعني أنها إخواني الأكارم قبلة الله، قبلة الله. طيب صفة الوجه يا إخواني صفة ذاتية، صفة الوجه صفة ذاتية، وهي صفة كما ذكرنا لكم ثابتة بالقرآن الكريم، ثابتة بالقرآن الكريم، وثابتة بالسنة النبوية المطهرة. طبعا من أدلة ذلك في السنة النبوية يعني مثلا ما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث جابر قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك الكريم، قال: أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هاتان أهون وأيسر. إذا فيها دلالة على إثبات صفة الوجه. ومن ذلك كذلك ما جاء في البخاري: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ومن ذلك كذلك يا أخواني من ضمن ما جاء في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى ما جاء في الحديث الصحيح في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة فقال: هي النظر إلى وجه الله عز وجل، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك من ضمن الأحاديث حديث عمار قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، كما أخرجه الإمام النسائي وأحمد. وكذلك يا إخوان الأكارم من ضمن هذه الأحاديث حديث ابن عمر أن أحد الصحابة فقال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فهذا كذلك فيه دلالة على إثبات صفة الوجه. ومن ذلك حديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه إلى آخر الحديث، قال: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. فدل ذلك على أن لله سبحانه وتعالى وجه يليق به، ولذلك فسره الإمام الدارمي وأبو عبيد قال: جلال وجهه ونوره. طيب إذن هذه يا أخواني أدلة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. المعطلة يؤولون صفة الوجه إلى ماذا؟ يقولون الوجه ويبقى وجه ربك، يقولون يعني يبقى ثواب ربك، أو يؤولون صفة الوجه إلى الأعمال الصالحة. ممتاز يا إخواني الأكارم. إلا ابتغاء وجه ربه، يقول يعني إلا ابتغاء ثواب ربه. رد عليهم الإمام الدارمي عدة ردود، وكانت ردود قوية. وكذلك ممن أول صفة الوجه المعتزلة. المعتزلة مثلا يقولون بأن الوجه هو الذات، وبأن وجه الله هو الله، حتى أن الإمام الأشعري رحمه الله نقل هذا عنهم في كتابه مقالات الإسلاميين. بناء على ذلك إخواني الأكارم، دل هذا على أن هنالك أناس فسروا الوجه بالثواب، ونحن نقول هذا التفسير ليس دقيقا، لأن هذا خلاف ظاهر النص، ولذلك تأويلهم يحتاج لدليل. نجد أنهم حتى اختلفوا في التأويل، بعضهم قال الثواب، بعضهم قال الذات، ويبقى وجه ربك يبقى ذاته، وبعضهم قال وجه ربك يبقى ثوابه، وبعضهم قال يبقى وجه ربك تبقى قبلته، وبعضهم قال أو يعني تأويل صفة الوجه إلى يعني الأعمال الصالحة مثلا وغير ذلك. ثم نحن نقول يا أخواني الثواب مخلوق، يعني يقول لك يبقى وجه ربك، الثواب مخلوق وهو بائن عن الله عز وجل، وأما الوجه فهي صفة ذاتية غير مخلوقة. كذلك يا إخواني الأكارم، الوجه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن له نور، الوجه له نور، تدل ذلك على أن لهذه الصفة الثابتة معنى يليق بذلك. فلذلك قال حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم. تدل ذلك إخواني الأكارم على أن الوجه إذا كان له نور، أن هذا خلاف معنى التأويل الذي يتأوله أولئك المعطلة، أو أولئك المعطلة الذين يصل بهم الحال إلى التحريف من خلال تأويلاتهم غير الصحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى من ضمن آيات الصفات كذلك إخواني الأكارم، قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وهذا فيها دلالة على إثبات صفة اليد لله عز وجل. فاليدان من صفات الله سبحانه وتعالى ثابتة بالقرآن وبالسنة وبإجماع السلف، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة. فذلك فيه دلالة إخواني الأكارم على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. طيب بناء على ذلك نثبت لله صفة اليد كما هي ثابتة في القرآن الكريم، وهي ثابتة في السنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم وأخرجه البخاري بمعناه يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وجاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، فدل ذلك على إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى كما في السنة النبوية المطهرة، كما في السنة النبوية المطهرة، ولا يوجد في ذلك، في إثبات ذلك إخواني الأكارم، أي تجسيم أو تشبيه. الله عز وجل هو الذي أخبر عن هذا. الحقيقة أن الكلابية ومتقدم الأشاعرة أثبتوا صفة اليد لله عز وجل ولم يقولوا بتأويلها، لكن المتأخرون منهم أولوها وهذا التأويل ساروا عليه كما سار عليه المعتزلة والجهمية، فهم أثبتوا صفة اليد لكن مع التأويل. قالوا يد الله هي النعمة، قالوا يد الله هي القدرة، قالوا يد الله هي السلطة، يد الله هي الرزق، يد الله هي القوة. فأولها عدة تأويلات: قدرة، قوة، نعمة، رزق، سلطة، وهكذا. خلافا لطريقة الآخرين، آخرين مثل داود الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي، هؤلاء من الرافضة من الشيعة، متقدم الشيعة، كانوا مشبهة، فكانوا يشبهون يد الخالق ويد المخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا كله يا أخوان الأكارم باطل، كله باطل. ولذلك حتى الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة قال: ليس يجوز في لسان العربي ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويعني به النعمة. ولذلك هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى قال عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أيدينا أنعاما، عملت أيدينا أنعاما. فهنا الإمام الأشعري يقول: ليس يجوز في لسان العرب أو في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويعني به النعمة. فرد عليهم. وكذلك من ردوده النفيسة أنه قال في كتاب الإبانة: لو كان الله عز وجل عنا بقوله لما خلقت بيدي، يعني الله سبحانه وتعالى من المعلوم أنه قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهنا يعني كأن هذا ساقه الله عز وجل من قبيل الامتنان، أن الله عز وجل امتن عليه بأنه خلقه بيده. ممتاز. طيب بناء على ذلك، لو كان الله عز وجل عنا بقوله لما خلقت بيدي مثلا بالقدرة أو بالنعمة أو بالقوة، لم يكن لآدم عليه الصلاة والسلام على إبليس في ذلك مزية. يعني إذن بناء على ذلك لماذا يسجد له؟ ورب العالمين قال لما خلقت بيدي، ساقها من قبيل الامتنان. طب إذا كان هذا المقصود لما خلقت بيدي يعني بقدرتي أو بقوتي، فإن الله عز وجل كذلك خلق الملائكة وخلق إبليس وخلق الخلق كلهم بقوته سبحانه وتعالى، فأين المزية؟ فهنا أبو الحسن الأشعري يناقش هؤلاء، يقول لك لو كان الله عز وجل عنا بقوله لما خلقت بيدي القدرة، لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك مزية. الله عز وجل أراد أن يعني يري فضل آدم عليه الصلاة والسلام إذ خلقه بيده دونه، ولو كان خالقا لإبليس بيديه كما خلق آدم عليه السلام بيده لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه، وكان إبليس يقول محتجا على ربه: فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهما، أنت خلقتني بقوتك كما خلقت آدم بقوتك. فلما أراد الله عز وجل تفضيله عليه بذلك قال له موبخا على استكباره على آدم أن يسجد لهم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت؟ فدل على أنه ليس معنى الآية القدرة إذا كان الله عز وجل خلق الأشياء جميعا بقدرته، وإنما أراد إثبات يدين. ولذلك لم يشارك إبليس آدم عليه الصلاة والسلام في أنه خلق بهما. هذه من الردود التي ترد على من إيش؟ على من أول هذه الصفة، على من أول هذه الصفة. طيب كذلك من ضمن الأشياء التي يرد بها عليهم أن الله سبحانه وتعالى قال مثلا: بل يداه مبسوطتان. طيب ممتاز، بل يداه مبسوطتان، هل معنى ذلك يا إخواني إذا أردنا أن حقيقة إذا أردنا أن نؤولها بطريقة أهل التأويل، بل يداه مبسوطتان، يعني هل يصح أن نقول بل نعمتاه مبسوطتان؟ هل لله نعمتان فقط؟ رب العالمين قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل يمكن أن نقول بل يداه مبسوطتان يعني بل قوته، بل قوتاه مبسوطتان؟ هل لله قوتين يا إخواني؟ القوة اسم جنس، القوة لله جميعا. إذن المعنى لا يستقيم حقيقة، المعنى لا يستقيم بهذا التأويل، فهو تأويل فاسد ولا شك في ذلك. وبناء على هذا أجمع سلفنا الصالح على إثبات اليدين لله، نحن نثبتها لله من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، نقول هما يدان صفتان أو صفة ذاتية لائقة بالله سبحانه وتعالى، حقيقية
ليست مجازية، وبناء على ذلك نثبتها له. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هنا لاحظوا يا إخواني، أضاف الفعل لمن؟ لنفسه، وعبر إيش؟ بلفظ الخلق، وقال بيدي وأضافها إلى نفسه. كيف يمكن أن نقول بأن هذا المراد به النعمة أو القدرة أو القوة؟ يعني مثلا حتى في السياق الآية القرآنية يا إخواني، في قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام وبيده الأخرى القبض، بيده الأخرى القبض، وبيده يعني اليمين الله ملأى لا يغيضها نفق صحاء الليل والنهار، إلى أن قال بيده الأخرى القبض. إذن له يدان سبحانه وتعالى. ففي السياق في الآية ما يمنع التفسير بذلك. طيب، قد يأتي رجل فيقول في القرآن الكريم مثلا جاءت صفة اليد مفردة، وجاءت صفة اليد مثنى، وجاءت صفة اليد جمع. طب أليس هذا أمر يحتاج إلى إيضاح؟ نقول نعم، ولأجل ذلك سنوضح مثل هذا الأمر. الإفراد نعم أتى في القرآن، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، ممتاز يا إخواني الأكارم. وطبعا أنا أريد فقط أن بس أن أقرن بين قضية وقضية حتى لا نعيدها، لأن قضية اليد كقضية العين، إثبات صفة العين لله عز وجل، لأنه أتت في الإفراد وبالتثنية وبالجمع. ما الإفراد وما التثنية وما الجمع؟ الإفراد باليد قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك. طيب بالنسبة للعين قول الله عز وجل ولتصنع على عيني. طيب في التثنية قول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. طيب بال اللهم صل على محمد، بالعين صفة العين تثنية قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن، كما في حديث عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، قام بين عيني الرحمن. طيب في الجمع بالنسبة لصفة اليد قول الله عز وجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فدل ذلك إخواني الأكارم على الجمع في صفة اليد. طيب وكذلك بالنسبة لصفة العين قول الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، فهنا كذلك جمع بالنسبة لصفة العين. وعليه ماذا نقول؟ كيف يمكن الجمع بين هذه؟ نقول يا إخواني الأكارم بالنسبة للإفراد هذا عند أهل اللغة يعتبر مفرد مضاف، يعني هذا يشمل كل ما يثبت لله عز وجل من يد أو عين ولا ينافيه وجود اثنتين، مثلا لا ينافيه وجود الاثنتين، اليدان أو العينان لا ينافي ذلك، لأنه وارد في القرآن الكريم. يعني مثلا نجد في مثلا بقضية مثلا اليدين مثلا إثبات صفة اليدين قول الله بل يداه مبسوطتان، وقول في صحيح مسلم أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال كلتا يدي ربي يمين، قد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل لله يد شمال؟ ورد في صحيح مسلم ثم يطوي الأراضين بشماله، لما يقول أنا الملك أنا الجبار أين الجبابرة. بعض أهل العلم أثبت لله صفة اليد وأن له يد يمين ويد شمال، لكن الصحيح أن هذه الزيادة في يطوي الأراضين بشماله هذه الزيادة زيادة شاذة، وإن كان في صحيح الإمام مسلم، وتفرد بها عمر بن حمزة، ولذلك ضعفها الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، ولم يمشي عليها الإمام أحمد، ولذلك الإمام أحمد مشى على الحديث الأول كلتا يديه يمين، خلافا لمن قال بأن لله صفة شمال كما هو قول الدارمي وأبو يعلى، كما هو قول الدارمي وأبو يعلى. بكل حال يا إخواني من الأحوال، نحن نقول لله سبحانه وتعالى يدين حقيقتين لائقتين به سبحانه وبحمده، ولا ينافي ذلك ما جاء في الإفراد أو بالجمع أو بالتثنية. قلنا الإفراد مفرد يضاف مضاف يشمل كل ما ثبت لليد، لا ينافيه الاثنتين، والجمع كذلك للتعظيم، الجمع للتعظيم، وهذا أمر معروف، ما يعني لا يوجد في ذلك إشكال. أحيانا بعض الناس إذا أراد أن يذهب إلى مكان ما قال جئنا وأتينا، نعم، فالأمر في ذلك يا إخواني الأكارم واضح بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، وكذلك صفة العين مثلها، يعني الجمع ما بينها وبين تثنى على عيني إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن، أو ما جاء حتى في صحيح الإمام البخاري ومسلم حديث أنس المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، فدل ذلك على أن لله سبحانه وتعالى عينان تليق به سبحانه وتعالى. كيف هي؟ ما هي كونها؟ ما هي حقيقتها؟ نحن لا نعرف ذلك، لكن هل لله عز وجل صفة العين؟ نعم. وهل نفهم منها معنى؟ نعم نفهم منها معنى. ما هو المعنى؟ المعنى أن الله سبحانه وتعالى يرانا سبحانه وبحمده. كيف يرانا؟ الله عز وجل أعلم، هذا من الغيب الذي لم يكشفه الله سبحانه وتعالى لنا. من المعنى كذلك صفة العين أن الله يرانا، أن الله يرعانا، أن الله يحفظنا، أن الله يكلأنا، أن الله مطلع علينا، أن الله يراقبنا، فدل ذلك على هذا كله، فدل ذلك على هذا كله. طيب أحبتي الأكارم، قد يأتي بعضهم فيقول بعض السلف أول قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فقالوا إن هنا أيد معناها القوة، فدل ذلك على صحة التأويل، لأن لله عز وجل بأن اليد هي بمعنى القوة. نقول هذا التفسير للسلف صحيح، لكن ليس كما يفهمه بعضهم. فهنا أيد والسماء بنيناها بأيد، هنا جذرها اللغوي آدى، والأود هي القوة، مثل قول الله عز وجل عن داود واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، ذا الأيدي يعني ذا القوة. فالأيدي هنا ليست جمع يد، وإنما جمع يد أيادي، وفرق ما بين القضيتين الاثنتين، وفرق أحبتي الأكارم ما بين اليدين، ما بين القضيتين الاثنتين. طيب، بعض من أول صفة اليد وقالوا أنها هي النعمة مثلا، قالوا نحن نقول ذلك لأن اليد لابد أن يقصد بها أن تكون جارحة. إيش معنى جارحة؟ يعني مثل صفات المخلوقين، أن هذه الجوارح وهذه الأشياء التي تصيب الناس وتصيبها وتصيب منها، قالوا نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فنحن نقول لهم فكذلك نجد، نحن لا نجد حيا من الخلق إلا جسما وله لحم وله دم، فقضوا بذلك على الله عز وجل، وإلا كنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم ناقضين. لماذا؟ لأن الحي من المخلوقين إيش يكون يا أخواني؟ يكون جسم وفي لحم وفي دم وفي 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 عروق وفي أعصاب وفي عظم وفي شحم وفي، فإذا كانت حياة المخلوقين بهذه الطريقة فأثبتوا ذلك في حق الله، لن تستطيعوا طبعا، حاشا لله عز وجل أن يكون كذلك.
فالله عز وجل حي لكنه لا كالأحياء من المخلوقين. ونحن نقول الله عز وجل له يد لكنها ليست كاليد أو كيد المخلوقين. فإذا هي الله عز وجل لما أخبر عنها أخبر عنها أنهما يدان لائقتان به، إذا ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كأيادي المخلوقين ولا كأيادي المخلوقين. طيب، ذكر بعد ذلك الإمام ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه في قضية الصفات قول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن عيسى أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهذه فيها إثبات صفة النفس، وكذلك النفس يا أخوان صفة ذاتية، النفس هنا صفة ذاتية. طيب، ما المراد بالنفس؟ ما المراد بالنفس؟ المراد بالنفس ابن تيمية رحمه الله قال هي الذات الإلهية وهي ذاته المقدسة كما ذكر ذلك في الفتاوى. وبعض أهل العلم قال النفس هي صفة من صفات، يعني عدوها آية من آيات إيش الصفات، كما ابن قدامة رحمه الله عندنا النفس عدها صفة من الصفات، واختار هذه ابن قدامة كما ذكرت لكم وابن خزيمة وعبد الغني المقدسي أبو يعلى وابن خفيف، وقالوا أن هذه الصفة يعني لأن النفس صفة مستقلة بذاتها، وقالوا أنها جاءت مضافة إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال كذلك عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طيب، هل معنى ذلك أن ابن تيمية رحمه الله لما قال أن النفس هي الذات الإلهية المقدسة، هاي أخوان الأكارم، بينه وبين رأي الأشاعرة اتفاق؟ نقول كلا، لا يوجد اتفاق، لأنهم يقولون بأن النفس هنا الذات المجردة. ركزوا يا أخواني، لأنهم يقولون أن النفس هنا هي الذات المجردة، أما ابن تيمية يقول أن النفس بمعنى الذات المتصفة بالصفات. فإذا الأشاعرة أو بشكل عام المعطلة يقولون بأن النفس هي الذات المجردة، أما ابن تيمية يقول أن النفس بمعنى الذات التي تتصف بالصفات. إذن ينبغي أن لا نفهم بأن الله يعني نفس منفصلة عن الله سبحانه وتعالى كما يقال بالنسبة للمخلوق، وأن له جسد وله روح تسمى نفسا، لذلك لما المخلوق تخرج روحه أو يعني لما تخرج روحه يقول خرجت نفسه. فإذا هنا يا إخواني هذا الفرق في ذلك، لكن بشكل عام يعني حقيقة موضوع إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى على الذات، لما قال الله سبحانه وتعالى مثلا ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، ما المعنى هنا في قول الله عز وجل ويحذركم الله نفسه؟ النفس هنا الذات، يعني يحذركم الله عز وجل نفسه. طيب، ماذا نفهم من هذا كله؟ هل نقول بأن النفس صفة أو ليست صفة؟ من الأهل العلم من قال بأنها صفة كما ذكرنا لكم، هو رأي جماعة من أهل، منهم صاحبنا ابن قدامة رحمه الله، ومنهم من قال بأنها يا أخواني الذات المتصفة بالصفات، والأدلة على ذلك كثيرة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، كتب ربكم على نفسه الرحمة، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي كما أخرج الإمام مسلم، وجاء كذلك في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى أن قال كما أثنيت على نفسك. أي نعم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم لئن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي
كما في الحديث المتفق عليه. طيب، قد يأتي بعض الناس فيقول إنه هنالك من السلف من أول صفة النفس وقال بأنها التنفيس، ونقول يا أخوان الأكارم ما الدليل؟ يقولون الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأجد نفس الرحمن من هاهنا، وأشار لليمن، وهذا جاء عند الإمام الطبراني وعند الإمام أحمد. أو مثلا الحديث مثلا الذي صححه الإمام الترمذي: لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن. فنقول يا إخواني هنا معنى النفس التنفيس، معنى النفس هنا التنفيس، وليس هي سواء كانت صفة النفس بكونها صفة من الصفات أو أنها الذات الإلهية المقدسة المتصفة بالصفات. فالنفس هنا ليست كذلك، النفس هنا من التنفيس، والتنفيس هو من أفعال الله كالتفريج، أن الله عز وجل ينفس الشيء، يفرج الكرب، وهذه صفة من صفات الله المتعلقة بالمشيئة. إذا شاء أن ينفس عنك نفس عنك، كما جاء في الحديث الذي الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. جاء بعض الناس وقال الإمام الحسن البصري: يا أبا سعيد، إنه الأزمنة ما يأتي زمن إلا ويأتي الذي بعده أسوأ منه، فانظر إلى زمن عمر بن عبد العزيز، والله زمن عمر بن عبد العزيز كان أفضل 1000 مرة من زمن يزيد بن معاوية أو من بعده، فانتشر العدل فيه وكثر الحق فيه وسادت فيه أمة الإسلام وثبتت أركان الدولة الإسلامية. فماذا قال الإمام عمر بن عبد العزيز؟ فماذا قال الإمام سعيد الحسن البصري رحمه الله؟ قال: لا بد للناس من تنفيس، يعني أن الله عز وجل ينفس عنهم الكرب. صحيح لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، في الأصل هكذا، لكن مع هذا كله ينفس الله سبحانه وتعالى عن خلق وعن عباده شيئا ما. وكذلك من ضمن هذا أن الريح من نفس الرحمن، يعني أنها من تنفيسه وتفريجه سبحانه وتعالى للكروب، فهي صفة فعلية. ولذلك أثبت النفس بمعنى التنفيس الإمام أحمد كذلك رحمه الله تعالى. إذن هنا يا أخوان الأكارم ليست القضية هنا بأنها صفة النفس، أو على قول من قال بأن للنفس صفة، أو أنها الذات الإلهية المتصفة بالصفات. اتفقنا يا أخوان الأكارم؟ هذه نقطة مهمة للغاية، هذه نقطة مهمة للغاية. طيب، الصفة التي تليها يا أخوان الأكارم، نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال: وقوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. طيب، هنا كذلك هذه المسألة مهمة: وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. إذن فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى يجيء، وعلى أنه سبحانه وتعالى يأتي، الله عز وجل يأتي للفصل الحق بين عباده يوم القيامة. وهذه صفة، صفة المجيء صفة فعلية، وهي ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف. طيب، وجاءت في ذلك آيات أخرى، قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قول الله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. إذن هنا يا أخوان الأكارم فيها إثبات صفة إيش؟ المجيء، وإثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. سبحان ربي، سبحانه ما أعظم شأنه. يا إخواني، هذه الآيات وهذه الأحاديث التي نقرأها في صفة الرحمن ينبغي أن تلين قلوبنا، ينبغي أن ترقق إيماننا. نحن والله لا نقرأ هذا ولا نتعلم هذا إلا لكي نزداد علما بالله، نزداد علما بالله. كثير من الأشياء التي تأتي في آيات الصفات ينبغي علينا يا إخواني أن نقرأها كما نقرأها قراءة علمية معرفية
ونعرف معتقد أهل السنة في ذلك والرد على المخالفين، كذلك ينبغي أن تنعكس هذه الأشياء بآثارها الحقيقية علينا، حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. تخيل هذه الكلمة ما أعظمها يا أخوان، فنسأل الله أن يلطف بنا وإياكم. طيب أحبتي الأكارم، وجاء ربك وكذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فيها دلالة على إثبات المجيء لله عز وجل، نحن لا نحرف هذا ولا نعطل ولا نكيف. أتى بعض المخالفين لطريقة أهل السنة فقالوا أن المجيء هنا مجيء أمر الله، أن المجيء هنا مجيء أمر الله، أو أن المجيء هنا مجيء قدرته أو مجيء رحمته. معي يا إخواني الأكارم؟ قالوا أن المجيء هنا مجيء أمره أو مجيء قدرته أو مجيء رحمته. طب هل هذا التأويل صحيح؟ نقول هذا التأويل أحبتي الأكارم ليس صحيحا. هذا التأويل ليس صحيحا. نعم، المجيء لله ينقسم إلى قسمين كما بين ذلك أهل العلم ومنهم ابن القيم. المجيء الأول أن يضاف المجيء لله، وهذا مجيء حقيقي بصفة فعلية لائقة بالله سبحانه وتعالى، والأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. رب العالمين لما يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى أراد من الخلق أن يقرأوا هذا الكلام حتى يعوه وحتى يفقهوه ويعقلوه ولا يختلفوا فيه، فالأصل في الكلام الحقيقة، وهذا قرآن كتاب الله. في مسائل الاعتقاد لا يمكن أن يلبس الله سبحانه وتعالى علينا، حاشاه سبحانه وتعالى. فإذا هنا أن يضاف لله المجيء مجيء حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى، مثل ما قال الله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. أثبت هنا لله له صفة المجيء الإتيان، وأثبت للملائكة صفة الإتيان. النقطة الثانية يا إخواني، مجيء رحمة الله أو مجيء عذاب الله، مثل ما قال الله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. مجيء رحمة الله، مجيء عذاب الله، هذا يمكن أن يكون هذا، نعم جاءت آيات في ذلك، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، مثل مثلا قول الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طيب ما في إشكال في ذلك. من لوازم مجيء الله أنه تأتي رحمته ويأتي أمره ويأتي سبحانه وتعالى الفصل بين عباده. طيب وبناء على هذا نقول إخواني الأكارم، المجيء مجيئان، مجيء الله سبحانه وتعالى مجيء حقيقي، ومجيء رحمته ومجيء عذابه ومجيء يعني ما هو متعلق بصفة المجيء من آثار. ولاحظوا يا أخواني الأكارم هنا القضية المغايرة، يعني في آية قرآنية قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. إذن هنا إتيان لله في ظلل من الغمام، ما هي الظلل من الغمام؟ السحاب الأبيض كما فسرها بعض المفسر بعض المفسرين. طيب وكذلك هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. لاحظوا يا أخواني هنا الفرق ما بين إتيان الله وبين إتيان بعض آيات الله، يدل ذلك على أنه إتيان الله وإتيان بعض آياته شيء، بعض آياته من مجيء من رحمته من أمره من رحمته من وهكذا. أما أن يأتي من يقول من أهل التأويل بأنه مثلا لما جاء في الحديث أو في الآيات هذه حتى إذا لم يبقى إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين، فيقول أن المجيء هنا مجيء أمر الله ويؤولون ذلك بقوله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فنقول هذا غلط، لأنه هذا دليل عليهم وليس لهم. لأنه لو كان الله يريد أمره في الآيات الأخرى لقال الأمر. وكذلك أحبتي في الله كلام بعض المتكلمين حينما فسروا قول الله عز وجل وجاء ربك، وقالوا إنه هذا وجاء ربك مجاز، يعني ما جاء أمر ربك، مثلا جاءت رحمة ربك، نقول لهم كيف يقول هذا من جنس قول الله واسأل القرية؟ كذلك نحن نقول يا أخواني هذا الكلام غير صحيح، وهذا ممتنع، لأن الاتفاق العقلي واللغوي يا إخواني من شرطه أن يكون المحذوف معلوم، من شرطه أن يكون المحذوف معلوم. يعني لما نقول واسأل القرية، نحن يا إخواني ندرك إدراك يقيني أن هنا مقصود واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. فمن شرط ذلك إذا كان اتفاقه عقليا لغويا أن يكون المحذوف معلوما، وهنا ليس معلوم، بل المحذوف ممتنع العلم. ولذلك نجد أنهم اختلفوا في ذلك، منهم من قال بأنه أنه مجيء أمره، ومنهم من قال مجيء ملائكته، ومنهم من قال مجيء عدله، ومنهم من قال مجيء رحمته، ومنهم من قال مجيء عذابه. وهنا نجد يا إخواني الأكارم حقيقة الـ يعني الـ الـ الاختلاف فيما بينهم، الاختلاف فيما بينهم. طيب، مسألة مهمة، قد يورد علينا بعض الناس فيقولون أن الإمام أحمد جاءت عنه رواية بأنه أول صفة المجيء يوم القيامة. طيب، نقول أحبتي في الله، هذه الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد بأنه أول صفة المجيء يوم القيامة، من الذي نقلها عنه؟ نركز، نركز يا إخواني، يا إخواني، ما أكثر ما ينقل عن العلماء، وما أكثر ما ينقل عن الحكماء، وما أكثر ما ينقل عن الفلاسفة، بل ما أكثر ما ينقل عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ذلك صحيحا. هذه الرواية أتت من رواية حنبل، نقلها عنه حنبل. طيب، حنبل هذا نرجع إلى كلام علماء المذهب، ماذا قالوا في رواياته؟ نجد أن أبو إسحاق بن شاقيل قال هذا غلط من حنبل لا شك فيه، وكذلك ابن رجب رحمه الله قال إنه هذا غلط، وكذلك أبو يعلى من الحنابلة قالوا إنه هذا غلط من حنبل، وأن مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حمل الآية على ظاهرها في مجيء ذاته، هذا ظاهر كلامه. ولذلك حتى ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الاستقامة، وهو كتاب نفيس للغاية أنصحكم بقراءته ومطالعته، يقع في مجلدين متوسط، يعني متوسطين في الحجم، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقال قوم في غلط حنبل في نقل هذه الرواية، في غلط حنبل في نقل هذه الرواية. فهذه الرواية يا إخواني ليست صحيحة وليست دقيقة. الإمام أحمد لم يتأول، الإمام أحمد لم يتأول ذلك رحمة الله تعالى عليه. وأنتم تعلمون أن الإمام أحمد أصلا تكلم عن الذين، كما قلنا لكم في درس سابق، أن الذين تكلموا في حق الله عز وجل في معاني باطلة وأولوها وتكلموا فيها، فكيف يكون هذا صحيحا؟ لا يصح هذا الكلام حقيقة عن الإمام أحمد رحمه الله. قد يأتي أحد فيقول ولما لا يكون صحيحا قد نقلها حنبل؟ نقول ما أكثر ما ينقل عن العلماء، وقد تحكى لهم أشياء تشتهر، حتى تشتهر وتتناقل وتتداول، لكنها ليست صحيحة. وعلى هذا يا إخواني نحن نعلم أن المشهور حتى عن الإمام أحمد عدم التأويل، المشهور حتى عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عدم التأويل، وهذا أمر معروف. أما إذا أريد أن يشتهر عن الإمام أحمد التأويل ويقال بأن هذا أمر مشهور، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. ومعلوم حقيقة يا إخواني الأكارم، يعني المعنى في ذلك، معلوم المعنى في ذلك. وبناء على هذا نقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق يا إخواني الأكارم، أن هذا ليس تأويلا ثابتا مطلقا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. طيب، كذلك ذكر رحمة الله تعالى عليه صفة الرضا، والرضا كذلك من صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع، إجماع السلف. رب العالمين قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وهي صفة حقيقية لائقة بالله سبحانه وتعالى، صفة حقيقية لائقة بالله عز وجل. وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة، إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم: إن الله لا يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. وكذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فقال سبحانه وتعالى: أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، أحلل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. اللهم يا ربي أكسنا بحلل رضوانك وأبعد عنا سخطك وغضبك يا رب العالمين. فلله عز وجل هذه الصفة صفة عظيمة، صفة الرضا، والله لا يرضى إلا عن الصالحين، رضي الله عنهم ورضوا عنه رب العالمين. قال كذلك، حقيقة الآيات تتوارد في ذهني في إثبات صفة الرضا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. آيات كثيرة يا أحبتي الأكارم في إثبات صفة الرضا. أتى أهل التأويل وفسروها بالثواب، قالوا إن هنا الرضا ليس المقصود به رضا الله. قال ليش؟ قال إن رضاه يوافق رضانا، أو رضاه يعني يمكن أن يشبه رضانا، فنحن ننزه الله عز وجل عن ذلك، وبناء على ذلك نقول هذه كلمة فقط يعني لا تراد حقيقتها وإنما تراد بها المجاز. نقول: ما هو المجاز؟ يقول لك إنه إرادة الثواب، إرادة الثواب. إن هنا فسروا ذلك تأويلا منهم، قالوا بأن هذا إيش؟ إرادة الثواب. والحقيقة يا أحبة الأكارم إنه حتى سبحان الله تأويلهم في قضية إرادة الثواب تأويل باطل، لأنه حتى الإرادة قد تثبت للمخلوق إرادة، والإرادة من معناها ميل القلب للمراد، ميل القلب للمراد. فهل هذا يمكن أن يكون في حق الله ميل القلب للمراد؟ فانظروا إلى تفسيراتهم كيف يحصل فيها من الخطأ بالتأويل، لأنهم يريدون التنزيه فيقعون في خطأ آخر. ونحن نقول: أثبت الأمر لله عز وجل، واثبت المعنى لله سبحانه وتعالى، ودعك من هذه التأويلات الباردة المتكلفة التي لا يوجد فيها دلالة سليمة. نثبت لله صفة الرضا ونقول: نسأل الله أن يجعلنا من أهل الرضا، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الرضا. طيب، كذلك رحمه الله تعالى ذكر قول الله سبحانه وتعالى في يعني أهل الإيمان: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل محبته. طيب، المحبة ثابتة في القرآن في السنة وبإجماع العلماء، والدليل في القرآن قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. والله عز وجل قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وغير ذلك من الآيات. أما في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. هذا حديث متفق عليه، وكذلك ورد بمسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. وجاء في الحديث كذلك الذي حسنه بعض أهل العلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وجاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا أصبح سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في إثبات صفة المحبة. فهي صفة يجمع عليها سلف هذه الأمة، وقالوا: نحن لا نحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نؤول ولا نمثل ولا نشبه، نثبت لله هذه الصفة، صفة المحبة، صفة تليق بالله حقيقية، ونخالف طريقة أهل التأويل الذين إيش أولوها وقالوا أنها المراد بها إرادة الإنعام أو أنها إرادة الثواب. ونقول يا أخواني: هذا كذلك كلام غير دقيق وغير صحيح، هذا كلام يا أخواني غير دقيق وغير صحيح، لأنهم هم يقولون إنه نحن نرى أن المحبة تستلزم التناسب بين المحب والمحبوب، تستلزم التناسب بين المحب والمحبوب والميل القلبي، وقالوا: نحن هذا نصرفه عن الله، لا يمكن أن يكون هذا في حق الله. فبناء على ذلك نقول: هذا المعنى ليس يعني يمكن أن يصف به الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول: هذا قول خاطئ وباطل، جاءت الآيات وجاءت الأحاديث في ذلك تترى متتابعة ودلت عليها النصوص، فنحن نثبت لله سبحانه وتعالى صفة المحبة. الله سبحانه وتعالى
يحب والله سبحانه وتعالى يحب، وحبنا غير حبه. ما راح يأتي أحد فيقول حبي زي حب الله رب. والله يا أخواني إنه هذا حتى لا يمكن أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن تلتبس علينا هذه الأشياء. رب العالمين قرن سبحانه وتعالى الحب حبه بحب المخلوق، والكل يعلم أنه إذا قرن لا يستلزم ذلك مطلقا الموافقة والاتفاق ما بين الخالق والمخلوق، لأن الله عز وجل خالق والمخلوق مخلوق معروف، لا يحتاج هذا الأمر إلى مزيد تفصيل وبيان. حتى أنني حينما قلت أن الله خالق والمخلوق مخلوق قلت كأنني فسرت الجهد بعد الماء بالماء. فعلا يعني لما يقول الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، نحن نحب الله والله يحبنا، لكن هل حبنا كحب الله؟ كلا، هذا أمر واضح. فلا يمكن أن نقول إن هنا المقصود من ذلك الثواب، أو أنه المقصود من ذلك الإنعام، أو إرادة الإنعام. هذا كلام ما هو دقيق. نحن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل حبه، وأن يحبنا الله سبحانه وتعالى. ترى على فكرة الإمام ابن القيم ذكر كلام جميل في أسباب التي توجب محبة الله، وقال أنها أسباب كثيرة، ومن ضمن هذه الأسباب قراءة القرآن الكريم بالتدبر، هذه من الأشياء التي تجعل الله سبحانه وتعالى يحبنا. من ضمن الأسباب كذلك التقرب إلى الله بالنوافل. من ضمن الأسباب كذلك دوام ذكر الله على كل حال. من ضمن الأسباب كذلك إثار محاب الله على محابك. عندما يأتيك الهوى فتؤثر ما يحب الله على ما تحبه أنت وتهواه. كذلك من ضمن هذه الأشياء التي توجب محبة الله مطالعة القلب لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. كذلك مشاهدة بره وإحسانه سبحانه وتعالى، فالله يحبك. كذلك النقطة السابعة انكسار القلب بكليته بين يدي الله، هذا يوجب محبة الله لك. مما يوجب محبة الله لك الخلوة بالله وقت النزول الإلهي لمناجاته ومخاطبته ودعائه وسؤاله. من ضمن ذلك كذلك مجالسة المحبين الصادقين فأنت تحب الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن ذلك كذلك مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن ذلك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو السبب 11. هذه كلها أسباب توجب محبة الله. فنسأل الله أن يجعل هذه الأسباب كلها ممن نتخلق بها ونتصف بها حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك ذكر يا أخواني صفة من الصفات كذلك صفة الغضب. قال وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم. الغضب كذلك صفة من صفات الله. أسأل الله يجيرنا وإياكم من غضبه سبحانه وبحمده ومن سخطه. الغضب صفة من صفات الله ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع السلف. ولذلك رب العالمين قال سبحانه وتعالى وغضب الله عليه ولعنه، هذا في حق من يقتل المؤمن المتعمد، وغضب الله عليه ولعنه. وجاء في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وهذا بفضله سبحانه وتعالى وإحسانه، أن رحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه وتسبق غضبه. لكن الله يغضب سبحانه وبحمده، يغضب غضبا عظيما. حتى ورد في حديث الشفاعة المشهور الطويل الذي رواه البخاري ومسلم عندما يأتي آدم ونوح وإبراهيم فيقول أحد الأنبياء إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اللهم عافنا يا رب، اللهم عافنا. فهنا بناء على ذلك نقول بأن الغضب لله سبحانه وتعالى صفة فعلية لائقة به عز وجل، ولا نحن نؤولها ولا نحرفها ولا نعطلها ولا نكيفها ولا نمثلها. نقول هي غضب، أنها صفة فعلية حقيقية لائقة بالله سبحانه وتعالى. طيب، الذين أولوا صفة الغضب من المتكلمين قالوا بأن المراد من ذلك إيش؟ هو يعني أن الغضب عندهم، قالوا المقصود من ذلك ليس هو صفة الغضب. طيب إيش بماذا أولتموها؟ قالوا المقصود بالغضب هنا يعني تأويلها إرادة الانتقام، إرادة إيش؟ الانتقام، إرادة الانتقام. الغضب هنا إيش؟ إرادة الانتقام. قالوا أن الله عز وجل لا 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 يغضب، أن الله لا يغضب، فنحن المقصود بذلك أنه ينتقم وأنه يريد الانتقام. قلنا لهم ولماذا نفيتم عن الله صفة الغضب؟ قالوا لأن الغضب في إذا أثبتنا لله صفة الغضب فالمخلوق من المعلوم أنه يغضب، ونحن ننزه الخالق عن صفات المخلوق، لأن المخلوق إذا غضب يحصل له الـ يعني غليان دم القلب، غليان دم القلب حتى يطلب الانتقام. ونحن نقول هذا كلام باطل، نحن نقول هذا كلام باطل. ويا أخواني رب العالمين كذلك غاير أصلا بين الغضب والانتقام، غاير سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قال: فلما آسفونا، آسفونا يعني أغضبونا، ها، انتقمنا منهم. فجعل هنا الله سبحانه وتعالى إيش؟ الانتقام نتيجة للغضب، فجعل الله سبحانه وتعالى الانتقام نتيجة للغضب، فدل ذلك على أن الانتقام أثر من آثار الغضب. نعم، أن الانتقام أثر من آثار الغضب. وبناء على ذلك يا أخواني هذا التفسير الذي ذكره المتأولون من المتكلمين تفسير باطل. كذلك يا أخواني الأكارم من الصفات الثابتة وهي صفة ثامنة ما نقله الإمام القدامى رحمه الله، قول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أسخط الله. هنا صفة إيش؟ السخط. هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي ثابتة كذلك في القرآن وفي السنة وبإجماع السلف. رب العالمين قال، الدليل على ذلك قال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط، ما أسخط الله. ودل على ذلك كذلك في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي كان يدعو به ربه عز وجل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وهذا حديث ثابت في صحيح الإمام مسلم. فدل ذلك على أن السخط صفة من صفات الله. المتأولون قالوا أنه أن الله عز وجل أن هذه الصفة المراد بذلك الانتقام أو إرادة الانتقام. ونحن كذلك نقول هذا كلام باطل، فله سبحانه وتعالى سخط هو يليق به، وسخطه ليس كسخط المخلوق سبحانه وتعالى. سخطه بعيد عنه الجور، بعيد عنه الظلم، بعيد عنه الوكس، بعيد عنه الشطط، ليس كما يتوهم المخلوق بأنه غليان دم القلب. فنحن يا أخواني نقول هذه الأشياء هذه في حق المخلوق، أما في حق الخالق فالخالق سبحانه وتعالى منزه عنها، لأنه سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. طيب، كذلك يا أخواني الآية الأخيرة في هذا الدرس التي ذكرها الإمام القدامى في آيات الصفات، قول الله عز وجل: اتبعوا، قول الله سبحانه وتعالى: كره الله بعاثهم. هنا كذلك صفة الكراهة، أن الله يكره من يستحق أن يكره، فهذه يا أخواني صفة ثابتة لله عز وجل. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كره الله بعاثهم. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فدل ذلك على إثبات صفة الكراهة لله سبحانه وتعالى، وهي كراهة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق به، خلافا لما فسر ذلك أهل التأويل من المتكلمين بأن الكراهة والمقصود من ذلك الإبعاد، يعني كره الله بعاثهم يعني أبعدهم. فنحن نقول الإبعاد هي نتيجة وأثر، لكن الأصل في الأمر هو أنه سبحانه وتعالى يكره، وكرهه سبحانه وتعالى لا يوافق كره المخلوقين ولا يشبه كره المخلوقين. ولعلنا نقف إلى هذا الحد في هذا الدرس الرابع، سائلا المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا قدوتنا محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. أشكركم إخواني الأكارم على الإنصات والمتابعة، وأحفزكم إلى استكمال هذه السلسلة التي بإذن الله عز وجل لن تطول. شكر الله لكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.